أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني عشر في امتناع إعادة المعدوم بعينه، وهو من الفصول التي تتناول شطرا من أحكام العدم. وقد بحثه العلامة قدس سره في النهاية تحت عنوان أنه لا تكرر في الوجود. وسنقف بعد قليل على الفارق بين هذين العنوانين، بين قولنا إن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة، وبين تغيير العبارة إلى قوله لا تكرر في الوجود. وهذا المبحث من المباحث التي نشأت عند المتكلمين، حيث إنهم آمنوا بالمعاد الجسماني فاضطروا إلى تخريج ذلك المعاد وتلك العودة إلى القول بأن إعادة المعدوم ممكنة، وذلك أن المتكلمين على قسمين: قسم ذهب إلى إنكار وجود الروح أساسا، وأن وجود الإنسان ليس إلا عبارة عن وجود ذلك البدن، وقسم آخر أنكر أو عفوا اعترف بوجود موجود مجرد وراء البدن، وآمن بوجود الروح، ولكنه مع ذلك آمن بالميعاد الجسماني على ما ينادي به صريح النص القرآني. ويلزم من الإيمان بالميعاد الجسماني الإيمان بأن الأجسام التي كانت حالة أو التي كانت محلا للأرواح لا بد أن ترجع يوم القيامة، وفي ذلك الميعاد. وحيث إن تلك الأجسام قد فسدت وزالت بانفصال الروح عن البدن، فلا بد أن تكون قد انعدمت، ويلزم من عودتها أن يكون المعدوم قد أعيد مرة ثانية. وهذا معنى قولهم إن المعدوم يمكن إعادته. فكل من هاتين الفرقتين للمتكلمين تحتاجان إلى الإيمان بإعادة المعدوم، غير أن حاجة الفرقة الأولى آكدوا من حاجة الفرقة الثانية، لأن الفرقة الأولى أنكرت وجود الروح، فوجود الإنسان ليس شيئا آخر وراء وجود بدني. وحينئذ فسواء كان الميعاد الذي يؤمنون به جسمانيا أو غير جسماني، أيا كان نوع هذا الميعاد سوف يتوقف على عودة تلك الأجسام، لأن ما كان موجودا هو تلك الأجسام وحدها، فما يجب إعادته هي تلك الأجسام. فلو أنكرنا إعادة المعدوم أو إعادة تلك الأجسام المعدومة، فإن إنكار هذه الإعادة عند هذه الفرقة مساوق لإنكار المعاد رأسا. وأما الفرقة الثانية فلما كانت تؤمن بوجود الروح والبدن على حد واحد، فإن إنكار عودة تلك الأجسام التي عدمت إنما يساوق مع إنكار المعاد الجسماني لا مع إنكار من خمس زمن أن الموجود في خمس زمن يدي ثم هذه خمس زمن يدي تحت أقل سارة تحت الماء عدد ونطر الماء في أن طيب نفسي أن الآخر كله قوي في مكان في الجلاب فيزمون من كل الله لأنها تقول الأرض يحليه دوها أو قرر إن الله من هذا الموجود يعني هو أكبر الموجود إن يكون ناكع ما هو أنجد موجود وحن سيب بيته لا يكون هذا الوجود الثاني يبقى هذا الوجود في النقطة الثانية وعلى الوجود أول الكنسلة وهذا المعنى هو الوجود واضح قام فذلك أن اقتراب أن يكون هذا الوجود الثاني سمو وجود ثاني وجود أول إذا صوت ثالثة يكون هناك تجريد مدحة بعيد وجود.
فوق من شخص يروح يروح هذا اللي موجود عنده وجمع القرآن لو كنت سامع لا أن يكون شيء واحد مقدم هو من نفس الأول ما يجوز بنس يعبر 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 إن هذا موجود ربي وإذا استبدل ما حصل هذا عين الله بهنا الصورة أو أنا ما أقول أنا والجاس إن وجود يكون كفضل لكنه قد يجب أن يصدر وجود مسألة فلما كان أشخوص يكون الشيء الواحد أصلا مقدم فينقل شيء شيء أشمل من دي الجنة للتقرف عام من الوجود في الاتباع المتحدة ميفوع على المتلل بين الناس أو الناس في الحالة في الصغاصة نتك يلزم بنا لخص بشكل أمر في تلقيح بنا بلا كرر الجهود يلعاه بداخل في صغيحة الفتح يتصدق وموجود موجود غير أن نبقي في الصغاصة سجل للعب فلا تعني أنه بأنه إمتعالي ما أنه يشعر أنه تستخدم أخذت أن التقرر مشان من فيلم دائم فلازم يتصدق الأعلى فيلم
فإن كلنا خذينا إلى الله جعلي أصدق من مبجرحية القادشة عمل المنذي هذا
أنا أخذي لماذا إنما أخذت من الحديث المثالية لا هذا ولا وطير الله يرغب منها وقال الله يرغب منها وقال الله يرغب منها لكن حصل تفجأ من أحد من أخر أنا أخذت عندما أريد أن يتأثر بيضا من بين أرضي ثمان عام يلغزي كان يقول لك لا أضع الذي حصل فترة في الواقعته كالعوشي طلب عنك درها ولماذا يمكن أول ضوء صادر جاي عن مؤسسة كما يقال أصدقائي على العالم يضيئة معمري أضيئة إذن يلزم أن يكون الشيء الواحد متعددا، فما فرض معادا ليس عين المبتدا. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني وهو موقوف على مقدم، وهي أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وهذه القضية تارة تستعمل في الأدلة العقلية وفي نطاق عقلي علمي، وأخرى تستعمل في نطاق أدبي. والمراد بكل منهما مغاير للمراد من الأخر، فإن قولنا حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد في المجال العقلي مأخوذ من القضية العقلية القائلة إن اجتماع المثلين ممنوع ببديهة العقل. وأما هذه القضية بلباسها الأدبي فهي مأخوذة من القاعدة البلاغية التي تقول إن الأمثال العربية لا تتبدل ولا تتغير. فقد يطلق لفظ الأمثال ويراد منه الأمثال العربية، وقد يطلق ويراد منه المتماثلان في المنطق، ولكن هذه العبارة تارة تفت، وهي في كل يعني هي صحيحة في الموردين، ولكن معناها في أحد الموردين مغاير لمعناها في الآخر.
شو أصله في عند العرب؟
كيف؟
يعني ما عنه بها عند العرب؟
الأمثال العربي.
الأمثال. الأمثال العربي بس شو كان يعني شو عم بيقوله؟
الغرض ليش الأمثال العربية لا تتبدل ولا تتغير؟ جيد، هذا لما مر في البلاغة. من أن المتكلم عندما يريد أن يشير التفت تارة يريد أن يبين لك معنى، وتارة يريد أن يبين لك هذا المعنى مع جميع لوازمه، بأن ينقلك إلى الواقع التي حصلت حتى تكون تلك الواقعة كالعبرة التي تتلقى من خلالها درسا.
ولا
طيب فترجعك الى المعنى. ولذلك اذا كان المثل اول صدوره صادرا جيد عن مؤنث مثلا كما يقال الصيف ضيعت اللبن، ولا يقال ضيعت اللبن لانه اول ما قيل قيل في انثى، فانت لو غيرت في هذا المثل فان ذلك يوهم ان يكون هذا الكلام كلاما جديدا لا يحمل عبره في مضمونه، بخلاف ما اذا نقلته كما صدر عن ناقله اول مره فكانك ارجعته الى تلك الواقعه فاخذ تلك العبره فكانك ذكرت الشيء مع دليله. ولذلك قالوا ان البلاغه تقتضي ان المثل العربي لا يتبدل ولا يتغير. ولذلك نحن نقول مكره اخاك لا بطل، لانها انما قيلت عمن يقرا بلغه القصر. كيف كان؟ نرجع الى القضية المنطقية، وهي أن الأمثال لا تتبدل ولا تتغفن، وهي أن حكم المثلين أو الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وهي مأخوذة من قولنا إن المثلين لا يجتمعان ببديهة العقل، والمتماثلان كما لا بد واضح هما المشتركان في تمام الحقيقة، لا المشتركان في بعض الحقيقة كما سهى بعضهم قدس سره في تعريفي له، بل المثلان هما المشتركان في تمام الحقيقة. ومعنى اشتراكهما في تمام الحقيقة أن ماهيتهما واحد، فلو كانا موجودين بوجود واحد أيضا للزم أن ينقلب الاثنان شيئا واحدا، لأن هذين المثلين لجهة أنهما مثلان اثنان فلا بد أن يكون هناك تمايز بينهما حتى يصير اثنين لا واحدا. وهذا التمايز إما أن ينشأ من الماهية أو أن ينشأ من الوجود، ولكن الفرض أنهما متماثلان يعني أن ماهيتهما واحد، فلا بد أن يكون التمايز بينهما بالوجود. ومعنى أن يتمايزا بالوجود أن لا ينوجدا بوجود واحد، وهذا كله على القول بأصالة الماهية. لذلك نحن نحتاج إلى توجيه جديد لعدم الاجتماع بناء على أصالة الوجود، لأن الماهية لا شيء حسب الفرد، واضح؟ وهذا التوجيه الجديد هو أن الوجود كما عرفنا مساوق للتشخص. ترك الماهية، ما في شيء اسمه ماهية، أن الوجود مساوق للتشخص. فلو فرضنا أن هناك موجودين قد وجدا بوجود واحد، فمقتضى أنهما موجودان أن يكون بينهما إثنينية، والإثنينية تقتضي تمايزا بأن يكون للأول مشخص مغاير للمشخص الذي في الثاني. ولكن الفرض والتشخص إنما هو بشو؟ بالوجود، ولكن الفرض أن الوجود لهما معا، فقد تشخص الاثنان بمشخص واحد، هذا خلف كونه مشخصا. وقد ظهر من ذلك أن المثلين لا يجتمعان ببديهة العقل إن على القول بأصالة الماهية وإن على القول بأصالة الوجود. ثم إن الماهية لما كانت هي المدخل في تحديد الأثر، ولو بنحو من التسامح هذا التعبير قلنا والأثر للوجود ويلزم من تناهي حدودي، لما كانت الماهية مدخل، عفوا لما كان للماهية مدخل في تحديد الأثر، كيف هو تحديدي يعني انتهاء حدي، لما كان للماهية مدخل في تحديد الأثر فالوجودان اللذان لهما ماهية واحدة لهما أثر واحد، فيلزم من امتناع الأثر في الأول امتناع الأثر في الثاني، يلزم من قصور الوجود الأول عن أثر من الآثار
قصور الوجود الثاني عم، ويلزم من قدرة الوجود الأول على أثر من الآثار قدرة الوجود الثاني الذي يشاركه في الحد عليه أيضا بلا شك. ومن ثم قيل إن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فالأثر الذي للوجود الذي يشارك وجودا آخر في ماهيته أي في حدوده وفناءاته الوجودية ونفس الأثر الذي للثاني، فحكمه في الأول حكمه في الثاني. فإذا كان موجود ما قاصرا عن أثر من الآثار بسبب انتهاء حدوده وفناء أطرافه، فللموجود الذي يشاركه في تلك الحدود والأطراف فناء عن ذلك الأثر بلا إشكال. فحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، هذا تمام الكلام في المقدمة. وأما الاستدلال فيأتي والحمد لله.